الحمد لله، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك المجتبى المختار سيدنا محمد، هادينا إلى الصراط المستقيم، وعلى آله وصحبه ومن مشى في منهجه القويم، وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا كريم يا رحيم. أما بعد، فيا أيتها المؤمنات، أنتن في مواصلة هذه الدروس في هذه الدورة المباركة تتبين معالم سلوككن في هذه الحياة لعمارة حياة الأبد بالقيام بمنهج الله تبارك وتعالى والعمل بطاعته وإقامة سر الخلافة عنه جل وعلا في هذه الأرض. وبذلك نتصل بالحكمة والسر من خلقنا وإيجادنا، وبذلك نتزود بأشرف الزاد من هذه الدنيا إلى حياة بقائنا ومرجعنا ومعادنا. أيتها المؤمنات، وهناك أمور مهمة يجب أن تتنبه إليها المرأة المؤمنة، وهي تعيش في العصر الذي اختلطت فيه البلدان ببعضها البعض، وتسهل سماع الأفكار المختلفة والأطروحات المتباينة المتناقضة من شرق الأرض وغربها، تصل إلينا عبر الوسائل الكثيرة المتنوعة. فعلى المؤمنة أن تتنبه تنبهات إلى أمور مهمة تتعلق بحقيقة إيمانها وتقويته وتحقيقها للسعادة في الحياتين وأدائها لدورها العظيم. فأول ما يجب أن تتحلى به المؤمنة في هذا العصر أن تستشعر مركزها العظيم الذي جعلها الله سبحانه وتعالى فيه، وهو مركز الأمانة على تربية هذا الإنسان وعلى توجيه مداركه ووجهته إلى إدراك الألوهية لله والربوبية لمولاه تعالى في علاه، وأن يعلم أنه مخلوق على ظهر هذه الأرض ليقيم منهج الله سبحانه وتعالى. فالمرأة في محل الأمانة من حيث كونها أما ومربية، ثم من حيث كونها ناشئة ومقبلة متفتحة على ما يدور حولها، ثم من حيث كونها زوجة وذات مسؤولية وسط البيت والدار، ثم من حيث كونها كبيرة في المنزل قد صار لها الأحفاد بعد الأولاد والأصباط بعد البنات، وهي في كل هذه المراحل صاحبة مسؤولية ودور عظيم، إذا وعته وفهمته كان لها الأثر الكبير في صلاح أحوال الناس واستقرار أمورهم وفي تهيئة السبيل لنيل رضا الله وتحقيق السعادة في الدنيا والآخرة. المؤمنة أمام هذه المسؤولية العظيمة تجد محاولات كثيرة في الحياة تصرفها عن مهمتها هذه، ولا تحسن بيان دور المرأة في الحياة، فعليها أن تكون متنبهة وأن تكون متيقظة وأن تكون واعية لما يلقى ويطرح من إرادة شغلها بما ليس من مهمتها ولا وظيفتها ولا موجب رفعتها وعلوها وكرامتها وسعادتها. وذلك أننا يا معشر المؤمنات يا معشر المسلمات نواجه بأطروحات كثيرة تطرح، حتى من هذه الأطروحات ما تكون به المغالطة للعقليات، فتوهم المرأة أن مهمتها ودورها في الحياة أن تختلط بالرجال الأجانب كما هو معروض ومطروح بأساليب مختلفة وصور كذلك متنوعة، ترد منها إلى بلداننا ما يرد في هذا الزمان، سواء عبر التلفزيونات أو الإنترنت أو الأشرطة أو المجلات أو الكتب أو الوافدين والواردين من السائحين والسائحات، أو ما صار يدور حتى في بعض الاجتماعات المسلمين أو مدارسهم وأماكن التقاءاتهم، يريد ما يحاول التصوير أن مهمة المرأة في الحياة متركز على أنها تختلط بالأجانب مثلا، وأن تكون متولية لشيء من الأحكام الظاهرية في الإمارة والقضاء مثلا، فكأن ذلك هو مهمتها أو حقها أو مقتضى رفعتها، وفي هذا مغالطات كبيرة. وحينما يلقى إليها ذلك قد يصل الحال والحد إلى مستوى أن يلقى إليها أن المراد وأن المقصود من مهمتها ودورها في هذه الحياة إبداء زينتها والبعد عن حشمتها وحيائها وعن حجابها وجلبابها وعن مظاهر التزامها بشريعة ربها جل جلاله. وكل عاقلة إذا فكرت بصفاء وبنقاء وبوعي تدرك أن هذه مغالطات وكذب وزور يحط قدر المرأة ويصرفها عن حقائق أساسياتها ومهماتها الكبرى، ويعرضها لأن تتحول من عنصر تربية وأمانة تقويم وإصلاح وهدى في المجتمع إلى عنصر فتنة وإثارة لأنواع من الشرور. فلا في الاختلاط بالرجال ولا في إظهار الزينة شيء يشرف المرأة أو يرفع قدرها أو يكسبها السعادة. ولما جاء بعض النساء الكافرات في العام الماضي من الدنمارك إلى بعض الدول العربية المجاورة وعرض عليهن الحجاب باعتبار أن ذلك عادة وتقليد من تقاليد البلد، تقول إحداهن: كنت أرى، أي بحسب ما ألقي إليها وبحسب الثقافة التي بثت في بلادها، أن هذا تنقيص من شأن المرأة وحط لقدرها. لكن لما لبسته باعتبار الأول على أنه مجرد مراعاة للتقاليد، لكني بعد اللبس شعرت بأني ملكة وسط الحجاب، شعرت نفسي بعظمة بمثل هذا الأسلوب الذي تصير به المرأة في محل صيانة وفي محل وقاية وفي محل حفظ وفي محل إكرام وإعزاز. فمن المهم أن تدرك المرأة حقيقة الدور الذي يجب أن تقوم به في الحياة. هي المربية لجنسي الرجال والنساء، هي المربية للذكور والإناث، إذ هي الحاملة أيضا، هي الحاملة للذكور والحاملة للإناث، فهي أم الرجل وهي أم المرأة، هي أم الذكر وهي أم الأنثى، كما أن الأب كذلك يكون أبا لا للأبناء وحدهم بل للأبناء والبنات وللذكور والإناث. فصار في هذه المهمة والدور اشتراك صحيح متكامل حسن محمود مضبوط بينته مناهج الخلاق الذي خلق الذكر والأنثى من نفس واحدة كما جاء في القرآن الكريم. فصار الدور هو خلافة عن الله تعالى في ظهر الأرض، وهذا معنى قد لا تصل إليه عقول وأفهام أكثر الكفار الموجودين على ظهر الأرض، لكننا بحكم إيماننا بالله كما هو واجب على العقلاء على ظهر الأرض أن يصلوا بعقولهم إلى إدراك ألوهية الإله الذي خلقهم، ربوبية الرب الذي أوجدهم جل جلاله وتعالى في علاه، فيهتدوا بالعقول إلى عظمة هذا الإله ووجوده فيؤمنوا به ويخضعوا، حينئذ يدركون ما نتحدث عنه من سر الخلافة عن الله تبارك وتعالى في ظهر الأرض. هذا الدور العظيم الذي هو مناط بالإنسان رجلا وامرأة، للمرأة فيه نصيب كبير عظيم مهم جدا. فنحن معشر المؤمنين ندرك هذا الدور وعظمته، ونتجاوز في ذلك منتهى ثقافات ومدارك الكفار على ظهر الأرض. هم لا يعرفون معنى للخلافة عن الإله الذي خلقهم في ظهر هذه الأرض. ونحن نقرأ في القرآن المنزل على نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، وأمر الملائكة أن يسجدوا لآدم بعد أن شرفه بالعلم وعلم آدم الأسماء كلها، ثم لم ينزله إلى الأرض إلا بعد أن خلق حواء منه، ثم خرج معا إلى الأرض ليقيما دور الخلافة. إذن ففي ثقافة المسلمة ووعيها أنها صاحبة دور في الخلافة عن الله على ظهر هذه الأرض، وهذا من غير شك دور متسام معتل رفيع كبير شريف القدر لا تساويه قيمة أي شيء آخر، أن تكون حارسة لمنهج الله الذي خلق ومربية عليه وغارسة لأصول هذا المنهج ولخير هذا المنهج في العقول والقلوب والأفكار. تستلم الطفل ذكرا أو أنثى من أول مداركه، فتكون مامونة على أول ما يسمع، وجاءتها السنة بأن تسمعه الأذان والإقامة أول ما يخرج من بطن أمه، وجاءتها السنة بأن تحسن تسميته وأن تحسن النية والمراد فيه وأن تحسن رضاعه وترضعه بسم الله، وهي ذاكرة لله تعالى، وهي مأمونة على أن لا تدخل جوفه ما فيه شبهة، إما مأخوذ من حرام أو من شيء من الشبهات أو فيه مواد من المواد التي
حرمت في الشريعة أو يشك أن فيه تلك المواد فهي مامونة على ما يدخل جوف الطفل. وكان مجتمع المدينة في حياة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يحرصون على أن أول ما يدخل أجواف أطفالهم أبناء وبنات ريق رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم بتحنيكه للأطفال. فكان الأنصار كما جاء في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم وغيرهما يرسلون أطفالهم أول ما يولدون إلى النبي سيدنا محمد، فيأخذ التمرة يلينها بريقه الشريف وأسنانه ثم يضعها في فم الصبي فيحنكه بها، فأول ما يصل إلى جوفه ريق سيدنا رسول الله. وبذلك كانت أجواف هي محل للإيمان ومكان لنور القرآن، وخرج منها صالحون وخرج منها أبرار أوفياء عارفون هدوا الناس سواء السبيل. تدرك المرأة المؤمنة أن لها دورا عظيما في إقامة الخلافة عن الله سبحانه وتعالى في الأرض. إذن فكل ما يلقى من تحويل همتها ووجهتها إلى أمر أقل من هذا وأسفل من هذا وأنزل من هذا لا ترضى به ولا تغتر بما يزخرف من القول حوله. فكثيرا مما يطرح اليوم في الساحة باسم ثقافة المرأة أو حقوق المرأة وأمثال هذه الألفاظ التي تنتشر فينخدع بها كثير من النساء، ينخدع بها كثير من الصغار والكبار والناشئة أكثر انخداعا. ومن غير شك أنه تحاك بعض الأفكار وتلقى بالتدريج يصل بعضها حتى عبر جلسات للمسلمين أو بعض مدارس لهم أو بعض دروس يتلقونها أو ثقافات يتثقفونها يتدرجون فيه بالفكر ليكون مخدوعا بما يعرض وبما يطرح من تلك الشرور والسموم والآفات والخداعات التي يخادعون بها المؤمنين. وبذلك تتلوث عقول كثير من النساء بالنظر إلى أن مسلك الحجاب والحشمة والحياء والأدب عايق يعوقها عن انطلاقها في الحياة أو عن استمتاعها بحريتها أو بحقوقها. والخداع في إلقاء هذه الألفاظ كثير وكبير، فصارت المسؤولية كبيرة على المرأة في هذا العصر أن تعي وتدرك أن في منهج الله الكامل أولا لا حق لإنسان ذكرا وأنثى ولا حيوان ولا نبات ولا جماد، هذه أجناس الوجود التي نتعايش معهم، لا حق لأحد منهم إلا والله الرحمن خالقهم قد بينه وشرعه ووفاه، وقل أأنتم أعلموا أم الله ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. فليس في شريعة لا تقصير في حقوق الإنسان مرأة أو رجل ولا في حقوق الحيوان ولا النبات ولا الجماد، بل أمرنا أن نحسن التعامل مع هذه الأجناس كلها بمقتضى الشرع الكامل الذي حمله إلينا عن الله تعالى نبينا الكامل سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وفي هذا الشرع الكامل برزت في تاريخ الإسلام والدين الذي ختم الله به رسالات الأنبياء دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. برزت سيدات صالحات مباركات، سيدتنا خديجة بنت خويلد، سيدتنا سمية والدة سيدنا عمار بن ياسر، وبرزت معهن في مكة من أولئك المؤمنات من هاجرن، منهن من هاجرت الهجرة الأولى إلى الحبشة، ومنهن من هاجرت الهجرة الثانية، ومنهن من هاجرن إلى المدينة المنورة. وكان في المدينة عدد من أولئك الأنصاريات الصالحات التي وعين مهمتهن في الحياة برسالة النبي محمد بن عبد الله، وكان العدد منهن كأمثال أمهات المؤمنين وبنات النبي المصطفى والسابقات الأولات، كن محل مرجعية في الدين يرجع إليهن في تبيين كثير من المسائل والأحكام، وكن محط إجلال وإكرام، عرفنا قدر منهج الله وأخذنا مكانتهن في العمل به وفي تبيينه لعباد الله، فكنا ذوات الأماكن والرتب المرموقة العظيمة التي يعرف الكل من أهل الإسلام قدرها ومكانتها. فعلم بذلك أولا أن منهج الله تعالى لم ينسى حقوق زوج ولا زوجة ولا أب ولا أم ولا ابن ولا بنت ولا رحم ولا جار ولا قريب ولا عموم المسلمين ولا عموم بني آدم من غير المسلمين، بين الحقوق للكل وأعطى كل ذي حق حقه. ويقول نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في الإشارة إلى هذا المعنى: إن لأهلك عليك حقا، وإن لزوجك عليك حقا، وإن لزورك إزائرك وضيفك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقه، وإن لنفسك عليك حقا. قال: فما ترك الحق سبحانه وتعالى شيئا من حقوق الخلائق إلا وشرع. فالذين يريدون أن يوهموا النساء المسلمات أن هناك حقوقا الله نسيها أو أغفلها أو أهملها عنهن، ما هم إلا مفترون مجترون على الله تعالى، كاذبون مخادعون يجترئون على الألوهية والربوبية، وما هم بآلهة ولا أرباب، إن هم إلا قوم غرتهم أنفسهم وتطاولوا على ما ليس لهم، ولا يخالط عقل مؤمن ولا مؤمنة أن الله نسي حقوقا ليذكرها حركات أو هيئات أو مؤسسات تقوم في شيء من هذه القرون المتأخرة ولا غيرها. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما جل جلاله. فإذا علمنا هذا، فثانيا يجب أن نعلم أن دعاوي إعطاء الحقوق للإنسان وغيره من غير منهج الله دعاوي يحصل فيها الخلل الكثير ويحصل فيها القصور الكبير. ولذا نجد الذين يتشدقون بها لا يمر وقت يسير من الزمن إلا وقد جرى منهم ما يكذب دعواهم، وحصلت منهم اعتداءات وإساءات وانتهاكات كما هو الحال واضح وبين. فنعلم أن حقيقة حماية الإنسان بل وحماية أجناس الكون ليست في تفكير المخلوقين المعرضين لأنواع الفتن والأهواء، ولكن في منهج رب العالمين جل جلاله. أفحكم الجاهلية يبغون، ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. تعلم المؤمنة بعد ذلك إذا علمت أن الله لا ينسى ولا منهج أعظم من منهجه جل جلاله وتعالى في علاه، بل لا حق لأحد أن يجعل نفسه المشرع للناس، بل رب الناس هو الذي يحلل ويحرم. قال تعالى: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذبة هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع قليل ولهم عذاب أليم. إذا كان الأمر هكذا فإن الأنبياء أيضا صلوات الله عليهم الواجب طاعتهم ما كانوا يقولون من عند أنفسهم، ولا كان حق التشريع لهم راجع إلى مجرد أفكارهم ولا مجرد اختياراتهم، بل بمنهاج الله ووحي الله وتعليم الله سبحانه وتعالى. ولذا نجد يقول على لسان النبي محمد صلى الله عليه وسلم ويأمره بالقول: قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي. وقال في وصفه عليه الصلاة والسلام: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فعلمنا بذلك يا معشر المؤمنات أن الله سبحانه وتعالى أكرمنا بمنهاج عظيم، وجعل للمرأة دور كريم في القيام بمنهج ربها وأدائها الدور في هذه الحياة، ووعيها لذلك مانع لها عن الاغترار بزخرف القول الذي يبثه الكفار ومن اغتر بمقالاتهم وتزويراتهم وباطلهم. فيا أيتها المؤمنة، إذا علمت هذه الشؤون فإننا ندرك أيضا أن نظرتهم إلى الرجل والمرأة نظرة أقرب إلى العدائية وأقرب إلى التضاد وإلى التناقض، لكن نظرة الأنبياء صلوات الله عليهم ونظرة المؤمنين إلى الرجل والمرأة نظرة وحدة ونظرة تكامل ونظرة توافق وتعاون على شيء واحد. فمن بداية الخلق والإيجاد نجد المرجع للرجال والنساء واحد. قال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. صارت هذه النظرة عند الأنبياء واتباعهم أن الرجل والمرأة أصلهم شيء واحد، وخلقهم من خالق واحد خلقهم من نفس واحدة، وخلق جميع الرجال والنساء من النفسين الأولين، نفس آدم ونفس حواء صلوات الله على نبينا محمد وعليهما وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وعباد الله الصالحين. هذا المعنى في الوحدة والتكامل والتداخل والامتزاج، بعيد عن تفكيرات تعرض في الحياة كأن المرأة عدوة الرجل والرجل عدو المرأة، وكأنهما متضادين متخاصمين يقومان في هذه الحياة أن يتربص كل واحد منهما بالآخر ويسارع إلى تفويت الفرصة عليه وإلى النيل منه وإلى الابتزاز له. هذه نظرة خبيثة لا تخدم الناس، ما تخدم البشر، لا تخدم المصلحة، لا تخدم المجتمعات، لا تخدم الإنسانية، بل تعرضها للمهاوي وللزلل وللتعادي والتباعد. يجب على المرأة أن تفقه كل هذا، إذا فقهت أن لها دورا في إقامة الخلافة عن الله في الأرض، وفقهت بعد ذلك أن الله تعالى حاشا أن ينسى وأن يضيع حقا لصغير أو كبير، وفقهت بعد ذلك أن النظر بين الرجل والمرأة على أنهما متعاديين ومتضادين ومتناقضين نظرة فاسدة خاطئة طارئة على مجتمع البشر، خالفت الحقيقة في التكوين والخلق وجميع ما جاء به الأنبياء والمرسلون صلوات الله وسلامه على نبينا وعليهم أجمعين، وأن دورها العظيم في حراسة منهج الله وفي القيام بأمر الله سبحانه وتعالى يجعلها تستشعر سمو المنزلة التي تنزل فيها وعظمة المكانة، وأنها لا يمكن أن تخدع بأن يصور لها أن مهمتها في الحياة بدل التنمية والترقية والتربية والتزكية للإنسان الذي به تصنع الحضارات والذي به تقوم الحركات والذي هو مصدر جميع الاتجاهات الموجودة والذي به تقوم الصناعات، الإنسان الذي تقوم به الجيوش والذي تصنع على يده الأسلحة والأجهزة المختلفة، مربي هذا الإنسان، منمي هذا الإنسان، المرأة بدور قوي أساسي، فللمرأة دور أساسي، بل كل الاتجاه لهذا الإنسان سواء كان مستقيما أو معوجا صالحا أو فاسدا يرجع إلى الأبوين بوجه من الوجوه. في ذلك يقول سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. فالخديعة بأن مهمة المرأة أن تختلط بالرجال الأجانب يجب أن لا تجد مكانا بيننا، فإن هذا الاختلاط سواء كان في المدرسة وفي الفصول الدراسية أو في العمل وأماكن الأشغال أو كان في غيرها من مرافق الحياة أو في الشوارع أو في الأسواق لا ينتج صلاحا في المجتمع ولا خيرا ولا ينتج فوائد لا حسية ولا معنوية، لا ظاهرة ولا باطنة، لا مادية ولا روحية، بل هذا الاختلاط ينتج الأمر الواقع عند المختلطين اليوم كما هو ناتج أمثاله في الذين اختلطوا من قبل. بل جاءت تقارير عن مدارس الكفار في عصرنا أن الفصول التي يختلط فيها الأبناء بالبنات في المدارس يضعف مستواهم العلمي وينقصون في تحقيق فهم المواد التي يدرسونها وتطرح عليهم، هذا من ناحية ظاهرية. أما جانب الفساد العظيم في السلوك وتدني الإنسان من ضبط شهوته بميزان العفة والحياء والأدب والكرامة، فهذا أمر وقعوا فيه في غاية الانحطاط والرذالة. إذن فلا يمكن أن يخدعونا بأننا نلقي إلى نسائنا أو يصدق نساؤنا أن من حقهن أو من خيرهن أو من مهمتهن في الحياة أن يختلطن بالرجال الأجانب، بل الأمر كما قال خالق الرجال والنساء عندما ذكر الحجاب لخيار الأمة من أمهات المؤمنين ومن في عصر النبي محمد: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. وذكر على سبيل المدح حالة المرأة الصالحة بنت شعيب، البنت الصالحة العذراء التي جاءت تريد أن تكلم الغريب موسى لياتي إلى عند أبيها، فمدحها الله بقوله: فجاءت إحداهما تمشي على استحياء. ففكرة الاستهزاء بالاستحياء والاستخفاف به فكرة مناقضة للقرآن، لا يمكن أن تقبلها المؤمنة، لا يمكن أن تقبلها المسلمة. بل الحياء خير كله، والإيمان 70 شعبة، أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. والحياء شعبة من الإيمان، والحياء شعبة من الإيمان، هكذا قال سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: يا أيتها المؤمنة احذري قلبك، فإن هذه مهام كبيرة وعظيمة ومسؤولية نسأل عنها يوم القيامة. اجتمعنا الآن هنا، بارك الله في الحاضرات والمقبلات، جزا الله إخواننا الشباب المهتمين المتصلين بالعلم والمتصلين بالتربية والتزكية خيرا على ما عقدوا عندكم هذه الدورة وهذه الأيام المباركة. أحضر قلوبكم لأنها مهمات خطيرة ومسؤولية كبيرة، يجب أن نغلق أبواب الانخداع أمام ما يطرح اليوم، يطرح اليوم عبر الشاشات والكتب والمجلات وعبر المجالسات وعبر بعض ما يسمى باسم الثقافات وعبر كثير من المنتديات وكثير من الدراسات وكثير من الاجتماعات المختلفة، تطرح أفكار تناقض الحقيقة وتناقض القرآن وتناقض سنة النبي محمد، ويستهدف بها بناتنا، يستهدف بها نساؤنا، لأنه لصلاح المرأة أكبر الدور في صلاح البيوت وفي صلاح المجتمع الذي نعيش ونحيا فيه. ولذا قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: الدنيا متاع، وخير متاعها المرأة الصالحة. هذا خير ما في الدنيا من متاع، المرأة الصالحة. المرأة الصالحة تفقه دورها في الحياة، فتكون بالنسبة لزوجها: إن نظر إليها أسرته، سرته، وإن غاب عنها حفظته، وإن أمرها أطاعته، ولم تخن في مال ولا في ولد ولا في نفس. حينئذ هذه مظاهر المرأة الصالحة التي بها تعمر الحياة. وحينئذ يجب أن ندرك أنه كما لا نصدق ولا ننخدع بأن مهمة نساءنا أن يختلطن بالأجانب ولا أن يظهرن زينتهن في الشوارع وللأجانب وفي الأسواق، وأن هذا لا ينفعهن بل يضرهن ولا ينفع مجتمعاتهن ولا يزيدهن علما ولا فهما ولا وعيا ولا ثقافة ولا خيرا، كما أننا لا ننخدع بمثل هذا الطرح، فكذلك ندرك أن العلم والمعرفة والمشاركة في الحياة لا تقوم على أساس اختلاط ولا على أساس تبرج وإظهار محاسن وزينة أبدا، فبعيد عن العقل أي شخص رجل أو امرأة يرى أن استعمال اللباس البعيد عن الحياة والذي فيه تقليد الكاسيات العاريات أو الفاسقات المجرمات، أزياء يهوديات ونصرانيات تورد اليوم إلى بلداننا وتصل إلى ديارنا، ليس من العقل بمكان أبداً أي رجل أو أي امرأة يرى أن من لبس هذا فقد تثقف أو تعلم أو تطور أو تحرر أو تقدم وما إلى ذلك، لأننا نريد حقائق العلم ونريد حقائق التطور ونريد حقائق التنمية ونريد حقائق التقدم. فهل لهذا اتصال بأن نلبس هذا الثوب؟ لو كان المسألة كذلك يمكن أن نفصل ولو للحيوانات أثوابا فيصبح مثقفات ويصبح ذوات تقدم وتطور في العالم. هذا الذي لا يكون، ولا يمكن أن رجل أو امرأة بمجرد الزي يتحول إلى عالم ولا إلى مثقف ولا إلى واعي ولا إلى باني ولا إلى صانع ولا إلى متحرر. وأبله الناس وأبلد الناس يمكن أي زي بأي نوع نلبسه إياه، فهل هذا علامة أنه صار عاقلا أو عالما أو واعيا أو مثقفا؟ لا والله. فليس بقريب من العقل أبدا من يظن أن شيئا من الثقافة أو شيئا من التقدم أو التحرر مرتبط بالانحطاط في اللباس. لو اعتقد أنه مرتبط من كل وجه بالترقي في اللباس مش بالانحطاط، بلبس الأفضل والأقرب والأحشم، لقلنا له إنه من كل وجه لا يصح. إلا أن لبس هذا بنية التقرب إلى الله صحيحة، بنية الاتباع للصالحات والعابدات والمقربات أو لموافقة السنة الكريمة نية صحيحة ولك عليها ثواب. لكن أن تتحول هي العلم كله أو الفقه كله أو الوعي كله أو الهداية كلها أو صلاح المجتمع كله فلا، بل عليك واجبات ومهمات وحقيقة علم يجب تتعلمها، ما هو بلبس الثوب وحده. فلو اعتقد أن لبس الثوب الأحسن وحده يكفي لقلنا أنك مخطئ. فكيف الآن أوحوا إلينا وأمرونا نعتقد أنه ما هو لبس الثوب الأحسن، أنه لبس الأخس ولبس الأتفه ولبس الأسفه ولبس الأنقص ولبس قل ما, ما, ما يكون فيه قل الحياء هو محل الفهم والوعي والتطور والحرية؟ هذا كلام لا قرب له من المنطق ولا من العقل ولا من الصحة، سوى أننا صرنا مغشوشين مخدوعين كثير من أبنائنا وبناتنا صدقوا أعداءهم فيما يعرضون عليهم. فيا أيتها المؤمنات، نحن حريصون على العلم وأن تتعلم المرأة، لكن لا يرتبط هذا بأن تتبرج ولا أن تترك حياها وحشمتها ولا أن تختلط بالرجال الأجانب. وكما ذكرنا أيضا في مضامن الكلام أن مرجعية في العلوم صارت إلى النساء الأولات من الصحابيات، هل كان ذلك بتبرجهن؟ لا والله. هل كان ذلك باختلاطهن بالرجال؟ لا والله. كنا أهل حشمة وأهل حياة وكنهن العالمات وكانهن المرجعيات، واستمر الحال في الأمة المحمدية وفي تاريخنا تلقي كثير من الرجال عن نساء أنواع من العلوم إلى مشايخنا الذين أدركناهم، وفي التاريخ كل أمثلة لذلك تاريخ المسلمين. فلم يكن الإسلام حائل بين المرأة وبين أنواع العلوم النافعة، إلا أنه يحرم على الرجل والمرأة العلوم الضارة كالسحر وأمثاله وما يضر الناس. لم يكن الإسلام حائلا بينه وبين العلم، لكن حائلا بينهم وبين السفه وبين قل الحياء وبين إثارة الشهوات المحرمة. هذا الذي منعه الإسلام. فحينئذ تدرك المرأة أن تحقيقها للعلم وتحقيقها للحرية لا يكون بقل أدبها مع أبيها أو أمها مثلا تكون متحررة أبدا والله، ولا بخروجها عن طاعة زوجها أو خروجها من البيت بغير إذن زوجها لتكون متحررة. من أين نلقى الكلام المقلوب التقاما هكذا بلا عقل ولا وعي؟ كيف تكون المرأة متحررة بخروجها عن الآداب أو عن الحشمة أو عن الحياء أو عن طاعة الوالدين أو عن طاعة الزوج؟ وما مثال هذا إلا من يفسر الحرية في أي مجتمع بأن يتمرد على النظام. فهذا التفسير ما يمكن أن يقبله عاقل حتى من الكفار. فإذا في أي دولة قوانين فعمل واحد بمخالفتها ما لك، قال لأني حر ونحن في عصر الحرية، ما يقبل منه هذا الكلام، ولا بد يحكمون عليه القانون ويسجنونه أو يغرمونه ويعملون له ما حكم به القانون عليه. لكنهم يريدون أن يخدعوا رجالنا ونساءنا المسلمين بأن الحرية أن تخرجوا عن نظام دينكم، عن نظام شريعتكم، والله ما هذه حرية قط، بل هذا كفران بالنعمة وجحود وتطاول على الملك المعبود جل جلاله واجتراء على منهاج الله. إذن يا معشر المؤمنات، يجب أن نفقه هذه الحقيقة، ونفقه بعد ذلك أن أصل الواجب علينا أنه بأدائنا الدور في أسرنا وديارنا وبلداننا أننا مخاطبين أن نخاطب النساء غير المسلمات لإنقاذهم، لأن حالتهم متدهورة وحالتهم ساقطة. النساء غير المسلمات بخداعهن بكثير من الكلام الذي به تبرجن وخرجن عن قانون الآداب والعرف والشرائع، صرن فيهن العائشات في البؤس وفي المعاناة وفي التعب. كثير من مهن النساء في البلدان المتقدمة، أخذ القمامات مثلا، كنس الشوارع، كثير من النساء هناك مهنتهن هكذا. المجتمعات المسلمين لا يرضى للمرأة زوجة كانت أو بنتا أو أما أن تكون مكنسة في الشوارع العامة، ولا أن تكون متعرضة لأخذ القمامات من بين يدي الرجال، ويتولى هذا وظائف عند هذه الوظائف عندنا رجال، لكن يرون أن المرأة مكرمة أن تكون بمثل هذا الحال. ولما جعلها الله في شريعته في مقام مطلوب لا في مقام طالب، فجعل الرجل هو الذي يتقدم لطلب المرأة، جعل الحجاب والجلباب عليها لأنها المطلوبة، لأنها محل المجيء من الرجل إليها، فهي في عزتها وكرامتها شرع لها هذا الأمر. نقول إن من مهماتنا معشر المسلمات أن ننقذ النساء الأخريات الكافرات لننورهم بدين الله تبارك وتعالى، وهذا لا يمكن مع انخداعنا بكلامهم إلا أن ندرك حقائق مهمتنا في هذه الحياة ونحرص عليها. فنقول من أهم المهمات في قيام نسائنا بهذه الواجبات وهذه المهمة الكبيرة، سواء كان في مجتمعاتنا وأسرنا أو وصولهن إلى الدور في إنقاذ غير المسلمات، لأن الله أمرنا بالبلاغ وبالإرشاد وبدعوة الناس إليه رجالا ونساء. نقول من أهم المهمات في ذلك التحكم في ماذا؟ فيما يدور في البيت من مناظر ومسموعات، فترك الأجهزة ولو مسجل، فضلا عن راديو، فضلا عن فيديو، فضلا عن تلفزيون، فضلا عن إنترنت، تركها بلا تحكم فيها بتحكم صاحب الدور في القيام بالخلافة عن الله في الأرض، تركها هكذا تتدهور به الأسر، يحصل به الخلل، يقوم به الإعوجاج في الفكر وفي السلوك عند أبنائنا وبناتنا. فلا يمكن أبدا أن نفلح في الحياة بإقامة أمر الله وفي ديارنا مناظر محرمة ينظر إليها كل ليلة، أو أقوال سفيهة بذيئة تسمع كل ليلة بهذه الصورة، وبفتح الباب للبرامج والأفكار المخالفة للشريعة وصد ديارنا لا يمكن للمرأة أن تقوم بواجبها. فمن مهمات المرأة في هذا العصر أن تكون صاحبة قرار وتحكم فيما يدور في البيت. لا يجوز أبدا أن تترك المجال للأبناء ولا للبنات صغار كانوا أو كبار أن يتفرجوا على مناظر مزرية أو بذيئة أو محرمة أو ساقطة أو هابطة، ولا أن يسمعوا للقول الساقط والبذيء. ويكون هناك تحكم أن لا تستعمل عامة الأجهزة في مثل ما بين المغرب والعشاء، وأن لا يشاهد من البرامج سواء كان في أشرطة أو كان مبثوثا عبر إذاعة أو عبر تلفزيون أو عبر الإنترنت. لا يجوز أن يترك المجال لأن يسمع أو يقال ما يخدش الحشمة والشرف والعزة والكرامة. فعندنا مسؤوليات، وما خلقنا الله أتباع لما يبرمج لنا الكفار أعداء الله سبحانه وتعالى. وقد أخبرنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم: إني أرى الفتن تتخلل بيوتكم كمواقع القطر. ومن أجمل ما تفسر به وأوضح ما تفسر به هذه العبارة من نبينا ما يدور في الأسر اليوم وفي البيوت اليوم، ما يدور من بث هذه البرامج المخالفة للشريعة وللحياء والحشمة. إذن فيجب أن نتحكم وأن نختار ماذا نشاهد وماذا نبث، ونستجلب إلى ديارنا الأشرطة الطيبة والبرامج الطيبة. ثم واجب المرأة أن تكون لها ثقافة حسنة واسعة بالاطلاع على ما كتب العلماء العارفون المأمونون. من جملة هذا في الكتب المتأخرة كتاب واحدة من النساء التي جربت الحجاب السفورة والتبرج ثم رجعت إلى الحجاب، قديم، كتبت تسمى نعمة صدقي، مصرية، كتاب سمته الحجاب تقريبا. وكذلك كتب الدكتور الشيخ البوطي كتابا في جملة سلسلته أبحاث في القمة اسمه إلى كل فتاة تؤمن بالله، وكتب أخيرا كتاب أوسع منه سماه المرأة بين لطائف التشريع الرباني وطغيان الحضارة الغربية. فينبغي أن يطلع نساؤنا على مثل هذا وأن يتعلم من حقيقة دورهم في الحياة وينطلق بواجبهن في هذا حتى تحفظ البيوت والأسر، وحتى لا يجد الغش والخداع مجالا بيننا ينهش منا أبناءنا وبناتنا، ولا يزال بناتنا عبر الاجتماعات في المدارس وغيرها يعرضن للتساهل بشان الاختلاط بالأجانب وكثرة الحديث معهن، ويستدرجن شيئا فشيئا حتى يستسهلن بالأمر. فعلينا أن ننتبه لأنفسنا ونعلم أن أمرا حرم الله فيه النظر من بدايته جدير بأن يحترز منه. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن. وأن الفساد الكثير المنتشر في بلاد الغرب وبلاد الكفر راجع إلى التبرج، وبه فسدت الأسر والبيوت، وصارت المرأة تضر أختها المرأة الأخرى بحكم بدعوى التقدم والتطور، وهذه تفسد على هذا زوجها، ثم تمر السنوات فتاة الثانية فتفسد على المفسدة الأولى زوجها كما أفسدته على من قبلها، وهكذا تمتلئ الحياة بأنواع الفساد والشر. فعلينا أن نعي أن المرأة مع هذه الثقافة والعلم الذي يجب أن تطلبه لن تكون صالحة في تربية الأسرة ولا في القيام بالدور في المجتمع والحياة حتى تكون حسنة الصلة بالله سبحانه وتعالى. حسن صلتها بالله سبحانه وتعالى أن يكون لها حضور في الصلوات وفي الذكر لله، والذكر مفتوح لها ولو كانت حائضا أو نفسا، لكن القرآن والصلاة بأيام طهرها، فتكون في أيام الطهر حاضرة القلب في الصلوات وفي قراءة القرآن، وتكون في جميع الأيام حاضرة القلب في ذكر الرحمن جل جلاله. ومن واجب المرأة خصوصا في هذا العصر أن تطلع كثيرا على سير العصر الأول، نساء الصحابة وأمهات المؤمنين، تقرأ سيرهن وتتمعن في مسارهن وأخلاقهن ووجهاتهن وأعمالهن، فهذه ثقافة مهمة نافعة يجب أن تأخذها نساؤنا وأن ينتبهن منها وأن تكون لديهن اهتمام بها. ثم بعد ذلك أن تكون مراقبة لقلبها، فإن الله لا ينظر إلا إلى القلوب، وأن تكون في المجتمع محل نشر للألفة والأخوة والمحبة، فالكراهية والتباعد فيما بين المسلمين وحمل كل واحد منهم تحامل كل واحد منهم على الآخر وسوء الظن به وتصور التصورات الفاسدة عنه تضر، ولا تمكن المرأة أن تؤدي دورها الصالح الصحيح في الحياة حتى يطهر قلبها، لأن الله لا يأتمن على أنوار الإيمان واليقين إلا القلوب الطاهرة. وإن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسادكم ولكن ينظر إلى قلوبكم، فيجب أن نعرف ما يتعلق باللباس الذي جعله الله زينة لنا، وما يحل وما يحرم منه، وما هو المستوى في إظهار النعمة وفي التزين، وكيف لا نتجاوز الحد إلى تبرج ولا إلى تقليد للكافرات والكاسيات العاريات، وكيف نعلم أن الفخر ليس باللباس ولا بغيره لكن بتقوى الله وبالخضوع لله. يجب أن تعود في هذه البيوت الدمعة من خشية الله في ظلمة الليل، كانت متوفرة في ديار أهل تريم، كانت متوفرة في هذه الديار من قبلكم، الدمعة من خشية الله من الرجل من المرأة وسط الديار، قلت الدمعة اليوم من خشية الله، كثر التفرج على المسلسلات الفاسدة، وقلت قراءة القرآن، وقلت قراءة سير الصالحين، وقل ذكر الله، وقل البكاء من خشية الله، وكل عين باكية يوم القيامة إلا عينا بكت من خشية الله، وعينا سهرت في سبيل الله، وعينا غضت عن محارم الله، وغير هذه العيون الثلاثة يكثر بكاؤها في القيامة ولا يفيدها ذلك. فالحمد لله الذي جمعكم على هذا المهمة العظيمة وهذا الخير، والأمر يحتاج إلى تعاون فيما بينكم البين، وهو أسبوع اجتماعتين في الدورة ثم تنطلق كل واحدة، كيف ننفذ، كيف نطبق، كيف نعمل، كيف نحول العلم النافع إلى واقع فينا، لابد تتساعدين، لابد تتآخين في الله، لابد تتحاببين، بعدين كل ما يحجز بينك لأنك مؤمنات مسلمات في بلد واحدة، وعليك واجبات ومصيرك إلى الله الواحد، فواجب تتعاونين فيما بينك البين. طهرنا القلوب، لا تتكبر واحدة على الأخرى ولا تترفع على الأخرى، واجب أن تحب كل واحدة الثانيات من أجل الله تعالى، وواجب أن نتواضع ونتعلم كلنا التواضع، ونعرف لكبيرة السن قدرها، ونعرف لصاحبة العلم قدرها، ونعرف للعابدة قدرها، ونعرف للصغيرة حقها، ونعرف للكبيرة حقها، ونعرف حقوق بعضنا البعض بما أدبنا الله ورسوله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فخذنا الأمر بقوة وعزيمة، إن مسؤولية علينا كبيرة، والوقت الآن انتهى ومرت بكن أيام الدورة، فأمامك النية الصالحة والعزيمة الصادقة، وقرأن كثير سير الصالحات، آسيا بنت مزاحم مرأة فرعون، ومريم بنت عمران اللتان ضرب الله بهما المثل للمؤمنات في القرآن، وضرب الله مثلا الذين آمنوا امرأة فرعون ومريم ابنة عمران، والصحابيات وأمهات المؤمنين وبنات النبي محمد صلى الله عليه وسلم، بنات الصحابة والتابعين، اقرأن سيرهن وامتلئن بذلك، فإن جهلنا بذلك حائل بيننا وبين فقه الخير وبين فقه الواقع لنا أو بفقه تاريخنا، ومن لا تاريخ له فلا مستقبل له ولا واقع له، وإنما يقوم الواقع على التاريخ الصالح ويقوم المستقبل على الواقع الصالح. فتعاوننا على البر والتقوى، وفقنا الله وإياكن. تسأل عن حكم مثبت للشعر طاهر، أما إن كان نجس فهو حرام، وأما إن كان طاهر فما دريت إيش وصف المثبت هذا، كان مجرد آلة توضع في الشعر، فإذا كانت غير نجسة وما ما 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 يكون فيها شيء ولا في استعمالها شيء، كل ما سلمت من إرادة التشبه بالكافرات أو حالة بينها وبين غسل صحيح أو وضوء صحيح، فإذا لم تحل بينها وبين صحة الوضوء ولا بين صحة الغسل ولم تتشبه بها بكافرة ولم تكن نجاسة فهي حلال. تجعلوا مجموعة من دعاء العمل في إصلاح ذات البين عسى غير كلام يقولوا بصدق يتقبلوا الناس، هذا من الواجب لا من الدعاء الرجال وحدهم، ولكن أيضا نحتاج مجموعة من النساء يقومن بالإصلاح بين الناس كذلك. ظهرت عن الولادة وأنها تكفر ذنوب المرأة، نعم، والذنوب التي تكفر بالولادة الذنوب الصغائر والتي بينها وبين الله تعالى، ويبقى حقوق الخلق معلقة حتى يسامحوها وحتى يتجاوزوا عنها، فإن الله لا يسامح الإنسان في حق الإنسان حتى يسامحه الإنسان، بل حتى في حق الحيوان يقتص بين الإنسان وبين الحيوان يوم القيامة. قال إن بعض النساء تطلب منهن خالتهم في البيت وغيرها أن تصلين معها جماعة، فيبعدن عن ذلك وكل واحدة تصلي وحدها، وهذا راجع إلى معنى من الجهل وإلى معنى من عدم الإدراك، فواجب أن نشيع بيننا فضيلة صلاة الجماعة، وإذا حضرنا فأقرب واحدة منا إلى فهم أحكام الصلاة أو أقرب واحدة منهن تصلي بهن، ولم يوجد إلا من لم يكن عندها علم وفهم فتصلي أيضا بهن لإدراك فضيلة الجماعة التي تفضل على صلاة المنفرد ب27 درجة. وبالله التوفيق، ياخذ الله بأيدينا إلى كل خير، رزقنا الله ياكن التعاون على البر والتقوى، بارك القائمين على هذه الدروس وهذه الدورة، وتستمر إن شاء الله طول العام معكم مجالس الخير والتعاون على البر والتقوى وعلى ما يصلح البلاد والعباد، ويطهر الله لذلك قلوبنا ورزقنا الإخلاص لوجهه الكريم، واجعلنا من المتحابين فيه المجتمعين على ما يرضيه. بسر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد.